بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 27 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق من القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. وانتهينا من شرحنا لهذه القاعدة في درسنا السابق. ودرسنا اليوم 27 من شرح هذا الكتاب يبدأ من القاعدة 29. يقول ابن سعدي رحمه الله: القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. يجب تقييد اللفظ، هذا في العقود بين الناس، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. هذه قاعدة مهمة ينبني عليها التعامل الصحيح مع أدلة الكتاب والسنة ومع الآثار الواردة عن الصحابة وأئمة الإسلام، وأيضا ينبني عليها التعامل في معاملات الناس وسائر عقودهم وتصرفاتهم القولية. هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلفظ قال: كل كلام اتصل بما يقيده فإنما يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه في أول الكلام. يجب اعتبار ذلك المقيد، إذن يجب تقييد اللفظ بملحقاته. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31 صفحة 100. كذلك القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في المجلد الأول ذكر هذه القاعدة، أشار إليها بقوله: كل لفظ لا يستقل بنفسه، إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه. وقال عنها إنها قاعدة كلية لغوية: كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه، يعني إذا قيد هذا اللفظ بوصف أو بشرط أو باستثناء أو بغير ذلك من صيغ التقييد في كلام العرب وفي كلام الأصوليين. فهذه قاعدة مهمة جدا، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. يجب علمنا سابقا معنى الواجب، يعني المطلوب على سبيل الإلزام، يعني يلزم تقييد اللفظ. تقييد أصله من القيد، والقيد هو ما يمنع من الحركة أو الهروب أو الافتئات، ومن ذلك تقييد الألفاظ بما يمنعها من الاختلاط ويزيل الالتباس. فتقييد اللفظ يجب، هو واجب
واللفظ هو النطق، اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، يجب تقييد اللفظ بملحقاته، والملحقات المراد هنا ما يكون مع اللفظ في السياق، في نفس السياق والتركيب المعين، مما يقتضي التقييد والتخصيص، وهذا يكون في الوصف أو في الشرط أو في الاستثناء أو في غيرها. إذن يجب تقييد اللفظ بملحقاته، يلزم تقييد الألفاظ بما يمنعها من الاختلاط ويزيل الالتباس. هذه الألفاظ أصوات تشتمل على بعض الحروف الهجائية، يجب تقييدها بملحقات هذا اللفظ، يعني ما يكون مع اللفظ في السياق والتركيب المعين، تقييد تخصيص من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. الوصف كل ما أشعر بمعنى اتصف به اللفظ العام السابق، كل ما أشعر بمعنى اتصف به اللفظ العام السابق هذا يسمى وصف، سواء كان نعتا أو عطف بيان أو حالا أو شرط. المفروض المراد هنا الشرط اللغوي في لغة العرب، هو تعليق حصول مضمون جملة، تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. وابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا، قال إنما يسميه النحاة شرطا سبب في المعنى، فالشرط اللفظي هو سبب معنوي يقول، ولهذا يقولون ما دخله شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول للثاني، وقيل لولاه لدخل في العام السابق. هذا معنى وصف أو شرط أو استثناء، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في العام السابق، بإلا أو إحدى أخواتها تقول منع دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه، بإلا أو بإحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. والمستثنى هو المحصور بأداة دالة على أن المذكور بعدها لم يقصد بالقول. هذا شرح لمفردات القاعدة، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا ينبني عليها كثير من معاملات الناس ومن سائر عقودهم وتصرفاتهم القولية. فاللفظ يقيد بملحقاته إذا جاء التقييد، فإذا كان مطلقا يبقى على إطلاقه، وإذا قيد يجب العمل بالمقيد. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة، الخلاصة للمعنى الإجمالي للقاعدة أن اللفظ الصوت الذي يخرج من الإنسان إذا اشتمل أول الكلام صدر الكلام على عموم أو إطلاق، وفي أثناء السياق أثناء الكلام جاء ما يشعر أو يفيد تخصيص هذا العام في نفس السياق أو تقييد المطلق الذي جاء في نفس السياق، يجب اعتباره هذا التقييد، يجب حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد. هذا معناه يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. هذه القاعدة لها تعلق بمسائل تخصيص العام، تقييد المطلق المعروفة في أصول الفقه، وما ذكره ابن سعدي رحمه الله هنا يذكره الأصوليون في فصل المخصصات المتصلة، ولهم مخصصات منفصلة في علم أصول الفقه، ومن المخصصات المتصلة الشرط، الاستثناء، الصفة، حرف الغاية وغيرها. إذن هذا مما يبين أن علم أصول الفقه وقواعده له علاقة مباشرة بعلم اللغة، لغة العرب. فلذلك لا بد من طالب العلم إذا أراد أن يتقدم في طلب العلم ليصل إلى مرحلة الاجتهاد، لا بد له أن يدرس علم أصول الفقه، ويدرس أيضا علوم اللغة العربية من البيان ومن النحو وغيرها. والكلام، هذه الألفاظ التي تخرج من الإنسان، هذا الكلام لا يخلو من حالين. إذا تكلم الإنسان لا يخلو كلامه من حالين. الحالة الأولى أن يكون كلامه خاليا من المقيدات والمخصصات، لا يوجد في كلامه وفي سياق كلامه ما يقيد أول الكلام أو يخصص أول الكلام، فهذا حكمه وجوب إبقائه على عمومه وعلى إطلاقه. وهذه قاعدة فقهية عند الفقهاء أيضا، يقولون اللفظ العام يكون نصا في كل ما يتناوله لأنه لم يخصص لم يقيد، فيبقى نصا في كل ما يتناوله في كل أفراد هذا العام. والحالة الثانية من أحوال الكلام الذي يتلفظ به الإنسان، يتكلم بكلام ثم يقيد أول كلامه بقيد، مثل الاستثناء، إلا كذا، سوى كذا، غير كذا، يقيده بلفظ من ألفاظ التقييد أو بشرط، بشرط كذا، وأبيعك هذه السيارة بشرط أن تبقى معي لمدة شهر، هذا تقييد، هذا الشرط تقييد لللفظ بشرط أو بوصف. فهذا الكلام الحالة الثانية، إذا قيد اللفظ بقيد أثناء السياق باستثناء أو شرط أو وصف، هذا حكمه ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه القاعدة، يجب تقييده، يجب تقييد أول الكلام في نفس السياق بما جاء من استثناء أو من شرط أو من وصف. يأتي أمثلة على هذه القاعدة، يجب تقييد اللفظ بهذه الملحقات. فلو قال لوكيله خذ هذا وبعه، فله أن يبيع ممن شاء، أي واحد يشتري منه، أي واحد يبيعه هذا الشيء، إذا قال له الوكيل خذ هذا وبعه، هذا كلام عام غير مقيد، لا مقيد بشرط ولا استثناء ولا وصف ولا غير ذلك. فللوكيل أن يبيع ممن شاء. ولو قال أيضا خذه بعه من الطلاب، وضع شرطا فقط للطلاب، لم يكن للوكيل أن يبيعه من غيرهم لأنه جاء الشرط، جاء التقييد. هذا مثال للتوضيح، تأتي أمثلة أخرى إن شاء الله عز وجل. إذن من القواعد في هذا الكلام أن الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله، ما يغير صدر الكلام أول السياق، يتوقف أوله على آخره، يقيد بما جاء من المقيدات بعد ذلك. فالكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التفسير، هذا معنى هذه القاعدة، المعنى الإجمالي. أما أدلة هذه القاعدة فهي أدلة الاتباع التي جاءت في الكتاب والسنة وتأمر بالاتباع. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لأن كل ما كله لأنه كله منزل فيجب اتباعه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لفظ عام، كله منزل يجب اتباعه كله. هذا من الأدلة على هذه القاعدة، وكذلك الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة التي تأمر بوجوب أخذ القرآن كله، كقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا نص يأمر بوجوب أخذ القرآن كله، وهكذا قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهكذا سار الأدلة الملزمة باتباع النصوص والانقياد لهذه النصوص من الكتاب والسنة. إذن الكلام المضمون مضموم إلى غيره لا يستقل بنفسه، يجب ضمه إلى سياقه، سياق هذا الكلام، تكملة هذا الكلام وما قبله، لأن المتكلم لم يسكت حتى وصل كلامه بغيره بكلام آخر، قال إلا أو ذكر وصفا أو ذكر شرطا، لابد تقييد الكلام بهذا الوصف أو بهذا الشرط أو بهذا الاستثناء، لأن المتكلم لم يسكت حتى وصل كلامه بغيره، وصل كلامه الأول بغيره بهذا الاستثناء أو بهذا الوصف. وكل هذه القضايا معلومة بالاضطرار في كلام العرب، كذلك أيضا يدل على هذه القاعدة الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها، ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به، وهذا مما لا خلاف فيه. قال وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء، بل ولا بين العقلاء. يشير إلى الإجماع على هذه القاعدة كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في مجلد 31 صفحة 100 وما بعدها. إذن علمنا أهمية هذه القاعدة وشرحنا مفردات هذه القاعدة وعرفنا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة وعلمنا بعضا من أدلة هذه القاعدة. الآن نعلق على كلام ابن سعدي رحمه الله في شرحه على هذه القاعدة، ونوضح ما قد يشكل على الطلبة المبتدئين في طلب هذا العلم، علم القواعد الفقهية. يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، قاعدة 29، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. يقول هذا الأصل، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب، معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس. قوله لغة العرب المعنى واضح، وغيرها يعني ما تضمنته هذه القاعدة قضية معلومة بالاضطرار في كل لغة، كذلك أيضا عند سائر العقلاء لا يختلفون عليها، ومحل هذا أن يكون في كلام واحد، في كلام واحد متصل أو متصل بعضه ببعض آخره مقيد لأوله، فلا خلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله، يعمل بتقييد هذا الكلام بما جاء من قيد. ثم يقول بن سعدي رحمه الله، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. هذه علة هذه القاعدة والحكمة من هذه القاعدة وفائدة هذه القاعدة، ومنها يتبين أهمية هذه القاعدة. ونأتي بأمثلة. يقول شخص: لن أصلي. لماذا؟ قال الله عز وجل: ويل للمصلين. غير الحكم، انحل نظام الآية لقطعه الكلام عن آخره، آخر الكلام السياق فويل للمصلين آخره الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا بد إذن من اعتبار ما قيد به الكلام. إذا لم يعتبر ما قيد به الكلام تغيرت الأحكام، فهذا الشخص لا يصلي. لماذا؟ الله يقول ويل للمصلين، لم يكمل السياق، لم يذكر الصفة لهؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتغير الحكم الشرعي. هكذا أيضا مثال آخر: يؤمر هذا الشخص بأن يقيم حتى القصاص على القاتل، حتى القصاص على القاتل، قاتل يقتل، فيؤمر أن يقيم حتى القصاص، يمتنع محتجا بقوله تعالى: من قتل نفسا وهكذا فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وترك القيد الذي جاء في هذه الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن لأنه لم يعمل بالقيد الذي جاء بالآية تغير الحكم الشرعي، انحل النظام. فلا بد من تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. جاء الاستثناء في الآية، هو قال لا أقيم القصاص لأنه لا يجوز قتل المؤمن، واستدل بالآية: من قتل نفسا، ثم قال كأنما قتل الناس جميعا، لم يعمل بالقيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فانحل النظام، تغير الحكم الشرعي لأنه لم يعمل بالقيد. فعدم العمل بهذه القيود، عدم اعتبار ما قيد به الكلام، فيه تغير للأحكام، فيه فساد للمخاطبات كما قال الشيخ. مثال ثالث: يمتنع من إصلاح مال اليتيم ويترك مال اليتيم للفساد والهلاك، ويستدل بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، ولم يكمل الآية. الله عز وجل قال: إلا بالتي هي أحسن، إلا جاء الاستثناء. فعدم العمل بهذا التقييد فيه تغيير للأحكام الشرعية. وهكذا شخص آخر، مثال رابع: يخرج كفارة اليمين أو يخرج كفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ، يكفر عنها رقبة كافرة، ويستدل بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير الرقبة، قال فيحرر رقبة كافرة. لم يعمل بما جاء بعد ذلك في الآية من السياق من تقييد: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال مؤمنة، إذا لا تجوز الكافرة. فعدم العمل بهذا القيد الذي جاء في السياق فيه تغيير للأحكام، والأمثلة كثيرة. حاصل هذه الأمثلة أن ترك ما قيد به الكلام فيه فساد عريض، فيه تغيير للأحكام. قال ابن سعدي بعد ذلك رحمه الله: وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين، أنه لا بد من اعتبار ما قيد به الكلام. هذا مضطرد، مضطرد يعني متتابع، متتابع متكاثر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين، يعني تطبق هذا على ذلك كله، يعني ما فهم من هذا الأصل مقارن لكل نص في الشرع ولكل قول من مكلف، أنه لا بد من مراعاة القيود التي تذكر في النصوص، لا يجوز أن تهدر، بل يجب أن يفهم الكلام أو يفهم أن يفهم الكلام بحسب دلالتها، بحسب دلالتها. لا بد من النظر في سياق الآيات وسياق الأحاديث والعمل بما جاء فيها من تقييدات. وقول الشيخ وكلام جميع الناطقين أي نتعامل معها أيضا كما نتعامل مع النصوص، ألفاظ الناس نتعامل معها كما نتعامل مع النصوص من الكتاب والسنة. لا بد من التقييد، الكلام إذا جاء القيد بوصف أو شرط أو استثناء لا بد من ذلك، وإلا حصل الخلل، حصل الظلم، كثرت المنازعات بين الناس، كلام البائع والمشتري والمؤجر والراهن والمضارب والشريك، جميع العاقدين يعمل على وفق ما يقتضيه كلامهم. فلو قال الولي زوجتك ابنتي زينب الكبرى، وله صغرى، عنده زينب صغرى، قال زوجتك ابنتي زينب الكبرى، ذكر وصف لزينب، فطالبه الزوج عند الزفاف بالصغرى، ليس له ذلك لأنه قيد، لأن الولي قيد كلامه، لم يقل زوجتك ابنتي زينب، لا، قال الكبرى، ذكر وصفا، فزينب الكبرى هي الزوجة. فلو اختار هذا الزوج الصغرى ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الولي قيد. ولو قال المؤجر، المؤجر لهذا البيت، قال لصاحب البيت ارفع الجدار مترا، فرفعه نصف متر، رفعه نصف متر، ليس له ما سمى من الأجرة، لأنه لم يعمل وفق ما قال له من التقييد. وإن كان قد رفع الجدار لكن قال له ارفع الجدار مترا، مترا، حدد له متر، هو رفعه نصف متر، لم يلتزم بهذا التقييد، فليس له أجرة ما زاد، لأنه لم يتفق معه عليه، لأن هذا العامل الذي رفع الجدار لم يلتزم بالقيد الذي ذكره المؤجر، ارفع الجدار مترا، رفعه نصف متر، ليس له ما سمى من الأجرة، يعطيه نصف الأجرة، لأنه لم يعمل وفق ما قال له من التقييد. وهكذا لو قال شخص آخر، قال بعتك هذه البضاعة 20 دينارا، قال قبلت وأعطاه 20 درهما، أبدل دنانير بدراهم، لم يملك السلعة. لماذا؟ لأنه قيد البيع بالدنانير لا بالدراهم، فلا بد أن يدفع 20 دينارا، لا يدفع 20 درهما. وهكذا تقييد في كلام جميع الناطقين في سياق كلامهم لا بد من العمل به. هذه القاعدة تفيد كثيرا في القضاء على بعض المنازعات بين الناس، هي قاعدة مهمة جدا ينبني عليها معاملات الناس، سائر عقودهم وتصرفاتهم القولية ينبني عليها أيضا فهم نصوص الكتاب والسنة وسائر الآثار التي جاءت عن أئمة الإسلام، لا بد من النظر إلى كلامهم وإلى سياقه. وقد يحصل من الفساد بين المسلمين بسبب اقتطاع بعض كلام العلماء وحمله على ما يريده هذا الشخص ولا يأخذ ببقية كلام الشيخ أو ما قبله من الكلام أو ما بعده، فيساء الفهم وتحدث الفتن بين المسلمين، ومن الناس من يعمله عن جهل ومنهم عن تعمد، يقتطع من كلام الشيخ ما يوافق هواه ويحتج به ويستأنس به، والشيخ لا يريد ذلك لأنه قيد هذا الشيخ، قيد كلامه بعد ذلك، فهذا الشخص لا يأخذ بهذا التقييد. والواجب عليه كما هي هذه القاعدة، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء، هذا أمر مهم، فليحذر طلبة العلم من هذا الأمر ولينتبهوا إلى ذلك. فإذا سمعوا كلام شيخ فلا بد من الرجوع إلى المصدر والاطلاع على كلام الشيخ السابق واللاحق، هل فيه قيد، هل فيه وصف معين، هل فيه استثناء، هل فيه بيان لكلامه. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله بعد ذلك: فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، كذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. وابن تيمية رحمه الله قال: هذا الأصل تنبني جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين، بأقوال المكلفين من عبادات ومعاملات مثل الوقف والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغير ذلك. لهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد. لهذا لو كان أول الكلام مطلقا أو عاما ووصله المتكلم بما يخصصه أو يقيده كان الاعتبار بذلك التقييد والتخصيص. فإذا قال: وقفت على أولادي، كان عاما، فلو قال الفقراء أو العدول أو الذكور اختص الوقف بهم وإن كان أول كلامه عاما. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 31 صفحة 101. ثم يختم ابن سعدي رحمه الله شرحه لهذه القاعدة بقوله: ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، ومن شروط الوقف والوصايا، ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل والله أعلم. فهذه قاعدة مهمة. يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في المجلد الأول صفحة 230 وما بعدها، وهذه فائدة ننقلها وهي متممة لكلام ابن سعدي رحمه الله في آخر شرحه لهذه القاعدة. يقول القرافي: قاعدة كلية لغوية، وهي أن كل لفظ لا يستقل بنفسه، إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه. ثم قال: ولهذه القاعدة 10 مثل. يذكر 10 أمثلة على هذه القاعدة، نذكر بعضها. يقول: المثال الأول، إذا قال: له عندي 10 إلا 2، لا يلزمه إلا ثمانية، مع أن الأقارير عند الحكام في غاية الضيق والحرج، ولا تقبل فيها النيات ولا المجازات، وما سببه إلا أن قوله عندي عشرة، وإن كان كلاما مستقلا بنفسه، غير أنه لحقه قوله إلا اثنين، وهو كلام لو نطق به وحده لم يستقل، فيصير الأول غير مستقل بنفسه، صار المجموع إقرارا بالثمانية فقط، ولغى اعتبار اللفظ الأول على سبيل الاستقلال. مثال الثاني يقول: قول الحالف: والله لا لبست ثوبا كتانا. كتانا، ذكر وصفا لهذا الثوب، لا يحنث بغير الكتان إجماعا. إذا لبس لو ثوبا آخر غير كتان لا يحنث في يمينه، لأنه قيد حلفه، ذكر وصفا للثوب: والله لا لبست ثوبا كتانا، ذكر وصفا لهذا الثوب، فيقيد كلامه بهذا الوصف. ثم يقول الثالث من الأمثلة: قول القائل: والله لا كلمته حتى يعطيني حقي، فأعطاه حقه ثم كلمه، لا يحنث إجماعا. هذا لفظ عام: حتى يعطيني حقي، فأعطاه حقه ثم كلمه، بعد هذا الحلف لا يحنث إجماعا، إجماع أهل العلم. ذكر مثال رابع قال: قوله أنت طالق إن دخلت الدار، لا يلزمه قبل الدخول للدار طلاق إجماعا، لأنه لم يأتي القيد قبل الدخول للدار، قيدة أنت طالق إن دخلت الدار، فهي لم تدخل الدار فلا تطلق، هذا بالإجماع. وأمثلة أخرى ذكرها في كتابه الفروق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، هذه قاعدة مهمة انتهينا من شرحها ومن التعليق عليها وتعليق على كلامي وشرحي بن سعدي رحمه الله على هذه القاعدة: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من كتابه القواعد والأصول الجامعة، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.